بلادنا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي.
أول شيء بالنسبة لأمنا الحبيبة عائشة رضي الله عنها في تقسيم الأعمار عند بعض يعني المعاصرين يقسمون العمر إلى 4 أنواع، اثنين ليس لنا فيهم حيلة واثنين نحتال فيهم. الأول تاريخ الميلاد، هذا ما نستطيع أن نغيره إلا بالتزوير، والعمر الثاني أيضا هو عمر الوجه، وعائشة رضي الله عنها ما كانت تحتاج إلى تغيير الوجه لأنها كانت صغيرة أصلا، وهذا عمرين. المتفائلين يبدو عليهم أصغر من عمرهم، والمتشائم يبدو أكثر من عمره. العمر الثالث ويسمى عمر الخبرة. عائشة رضي الله عنها على صغر سنها نشأت في بيت أبي بكر رضي الله عنه، وتعرف الرسول عليه الصلاة والسلام يجيهم في البيت، وبيت سيادة وبيت عظيم، فهي كخبرة أخذت في السنوات القليلة من عمرها ما لم تأخذ كثير من النساء ولا من الرجال. العمر الرابع الذي تفضل فيه حبيبنا الدكتور النضج، هذا غير مرتبط بالسنوات، يعني ربما اليوم في بناتنا المعاصرات تتزوج فتاة عمرها يمكن 25 سنة لكن عقلها ما زال 15-14، مراهقة ما تتحمل أي كلمة، حساسة كثيرة الزعل، وفي بنات يمكن عمرها 10 سنوات تتصرف تصرف الكبيرات. وفي مجتمعنا ما زال إلى اليوم بعض الأشخاص، أنا أعرف بعض العلماء وأعرف بعض العلماء في الجزائر من العلماء الكبار كان يأخذ ابنته الصغيرة معه ويذهب معه في جولاته الدعوية في القرى، بل ويجلسها مع الرجال، وإذا ذهب إلى مسجد في درس في مناطق فيها شوية شدة يقول لابنتي ما تجلس في السيارة، خصصوا لها مكان في المسجد وليس هناك نساء. مثل هذه الفتاة التقيت في بعضهم تجلس مع كبيرة لأن عاشت خلاف الآخرين. العمر العاطفي هو المحك، ولذلك احنا ما نبالي بمقولات يعني من يعني يهاجمون أمنا الحبيبة عائشة رضي الله عنها لأن نشأتها خاصة، ونحن نعرف إلى اليوم في باكستان هناك من يحفظ القرآن وعنده من العلم وهو أعجمي، لكن نشأ من الصغر في رعاية كتاب الله عز وجل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن أمنا عائشة رضي الله عنها وفرت للرسول عليه الصلاة والسلام الرعاية المادية والرعاية المعنوية. الرعاية المادية على سبيل المثال يخرج رأسه وهو في المعتكف تقصر رأسه، يعني إخواني الكرام الحديث للمشاهدين هذه اللمسات ليست بسيطة، يعني ما ينبغي أن نمر عليها مرور الكرام، يضع رأسه يعني قصر الرأس صراحة، فين هي ما تضع هكذا الماء وخلاص، فيه دعك للرأس، في 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 محاسبة في إنما يبتل المكان، يعني في كأن عناية خاصة فيها أنامل وفيها روح. عندما كذا مرة عندما ينام على حجرها ليس شيء بسيط، يصلي وهي في القبلة قدمها معترضة، هذا ليس شيء بسيط. بل وأحيانا كما تروي رضي الله عنها لما كان يقوم الليل فإذا فرق يلتفت إذا هي مستيقظة يحادثها. العبرة من هذا الكلام، العبرة هو الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يعني ما يصير لنا أن نمر على هذه المواقف الكبيرة العظيمة مجرد بس مرور ونقول نعم، وإلا كيف هالإنسانة هذه على صغر سنها تستطيع أن تكون يعني حب رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس للرعاية المادية فقط إنما للإحساس في لحاف واحد ينزل واحد، يعني يا جماعة بيت عائشة رضي الله عنها وأمنا هذا بس نطلع دليل بس عن أمنا عائشة رضي الله عنها، ليس بالجانب الفقهي، لا في الجانب الآخر. يعني السواك يسمونه اليوم القدرة على معرفة ما يريد الشخص الآخر بدون أن يعبر. يريد السواك ما تكلم، كان ممكن يقول عليه الصلاة والسلام تبادر. وهنا تفاصيل تقطع السواك اللي هو ساك جزء منه عبد الله بن عمر عبد الرحمن يعني أخوها، ليش ما أعطيته بس؟ ثم هي لينة بالصحة تعبير، لأن ريقها اختلط مع ريقها عليه الصلاة والسلام في أكثر من هذا، ثم تعطيه إياه. مو بس عطيت السواك هكذا، لا يا جماعة، فيها روح، فيها لمسات، فيها وقفات مع عائشة طبعا، فيها الشجاعة، فيها المصارحة. لما نزلت البراءة تقول لها والدتها قومي إلى رسول الله فاحمدي، قالت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلى الله. ما زعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قال، يعني يا جماعة خلكم صريحين، ما قال احترم من نفسك. يعني هذا أنا أقصد، هذه الحديث نطبقها بحياتنا اليوم، صح بحياتنا، كيف نطبق أن زوجته تقول له لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلى الله عز وجل. لما يا جماعة لما نزل أنه يخيرون أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في التخير، قالت له أستمر أستاذن في أستمر، يعني أبوي في ما بين الجنة وما بين، لكن لما نزلت في حادثة الإفك، هنا هي إنسانة إحساس، كيف تروح تفضل أنها تبقى مع والديها على البقاء مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هنا ليس التخيير اللي هو العقدي ولا الإيماني، هنا 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 البشري. فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال لها بلهجة الخليجية أفا ما توقعت تتركيني يعني وتذهبين، لا إيه تذهب. إحنا اليوم بعض الرجال تستأذن زوجته فيجد في نفسه، أو يرفض، أو يكابر، أو يعايرها بأهلها. أما الحبيب عليه الصلاة والسلام يأذن لها وتروح سهولة، ثم يذهب إليها هناك. جزاكم الله خير.
إلينا نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعدي.
الأرملة الصغيرة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. دكتور يونس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أريد أن أقف مع حفصة رضي الله عنها في زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان موقف أبيها رضي الله عنه عمر. يقول ابن عباس: ظللت سنة وأنا أتهيب أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم من المرأتين اللتين نزل فيهما قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فحججت معه فتأخر وتأخرت حتى سألته، فقال: هي حفصة وعائشة. ثم سرد القصة وقال: كنا معشر المهاجرين نغلب النساء، فلما أتينا المدينة وجدنا نساء المدينة يغلبن الرجال، ثم إني عارضتني زوجتي في يوم فأغلطت عليها، فقالت: إن حفصة رضي الله عنها لا تجادل النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إليها فقلت لها: لا تطلبي منه شيئا واطلبي مني ما بدا لك. هذا الموقف من عمر رضي الله عنه يبين لنا كيف ينبغي أن يكون تدخل أهل الزوجة عند وجود الخلاف. ولذلك الله سبحانه وتعالى ضبط لنا قواعد في معالجة هذا الخلاف. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فعمر رضي الله عنه يسرع إلى حفصة وهو يخاف على نفسه أن النبي عليه الصلاة والسلام يطلق حفصة جراء هذه المراجعة. من أساليب تدبير الخلاف كذلك التي نقلتها لنا السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر ويقول: لعن الله من خبب زوجة على زوجها. والتخبيب هو التحريض أو التحريش. ثم في ذكرنا لسيرة أمنا حفصة رضي الله عنها ما يبين قيمة الدين وقيمة التدين. الذي جعله الشرع معيارا لاختيار هذه الزوجة. تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولنسبها ولمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الظفر استعير لفظ الظفر ليدل على قلة ذات الدين أو على مكانة ذات الدين، لأنه استعير من فعل ذلك الرجل الذي يبحث عن الجواهر في التراب، فإذا وجد جوهرة غرس أظفاره حتى تنال أظفاره التراب. فقال: فاظفر بذات الدين. لما نقل إلى عمر رضي الله عنه أنه طلقها حصل تعارض، قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام هم بطلاقها، وقيل أن النبي عليه الصلاة والسلام طلقها، لكن الذي نقل العلماء أنه طلقها لأن ذلك بلغ عمر، ولو كان هما من النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ عمر. جاءه جبريل فقال: إنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. هذه معايير ينبغي للإنسان أن يضعها في حسبانه. البيوت لا تبنى فقط على الجمال، وإنما البيوت تبنى كذلك على الدين. ولذلك لما جاء رجل يشكو زوجته لعمر يقول: لا أحبها، قال: إنما يبكي على الحب النساء، أين التبذل وحسن العشرة؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى أذن أن تقام هذه البيوت على المودة والرحمة، والسلام عليكم.
إلينا نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعد، ساعد في ساعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. حفصة أم المؤمنين، أمنا، بنت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنها، حصل بينها وبين عائشة ترتيب لطيف في الزواج. عائشة هي الثالثة وحفصة هي الرابعة، ومقام والد عائشة هو الأول ومقام عمر من بعده، فحصل الترتيب في الزواج مثل الترتيب في المقام. وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الحالتين إنما كان يراعي الأب وعلاقته به والأبعاد الإيمانية والأخوية والتربوية والاستراتيجية في هذا الأمر. الأمر الثاني، حفصة رضي الله عنها روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، وإن لم تبلغ مبلغ أحاديث عائشة هذا مؤكد. حفصة رضي الله عنها قدمت لأبيها استشارة خطيرة حرجة في موضوع أبعد واحد يستطيع يتحمل فيه الجواب، هي أرملة صغيرة السن، مات عنها رسول عمره 28 سنة، أبوها أمير المؤمنين، يسألها لقرابتها منه سؤالا ما يستطيع يسأله أحد من الناس، وهذا السؤال يترتب على الجواب عنه تدبير أمر تناوب الجنود، وهذا أمر خطير لأن الجبهات مفتوحة على الروم والفرس، والتوازن ما بين أن يبقي الجنود بأكبر قدر ممكن في الواجهة وبين أن يرجعهم تحصينا للداخل، هذا أمر يحتاج إلى حساب دقيق الذي يجيب عنه حفصة والذي يسأل أبوها. لكن أجمل ما في هذه الأمور خصلتان وأختم بهما. الأولى، وصفت بأنها كانت صوامة قوامة زاهدة، وبالصفتين الأولى والثانية أقنع جبريل بأمر الله سبحانه وتعالى نبيه بإرجاعها. أما الزهد فيكفي فيه أنها لما أجرى لها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه جرايتها كبقية أمهات المؤمنين حتى يكفل لهن الاستقلال والكرامة، قيل عنها بالحرف فكانت تتصدق بأغلبها وتبقي أقله تتبلغ به تبلغا، فمرة زاهدة حقيقة. ولكل هذه الأوصاف، مقامها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقامها من أبيها، إيمانها، دينها، اصطفاها الله واختارها المسلمون لأمر لم يكرم به أحد، حفظ عندها المصحف. وهنا نقطتان وأختم. الأولى، لولا ثقة المسلمين في أن هذه المرأة قمة في الأمانة، قمة في اليقظة، قمة في الاحتياط في شأن من يدخل عليها، قمة في الشعور بالمسؤولية، لما استودعوها أعظم ما عندهم كلام الله وقد انقطع الوحي وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية، في حق المسلمين، كيف يقال عن الإسلام أنه يحتقر المرأة أو يشك في أهليتها أو يرى هذه الأهلية أقل من أهلية الرجل، وهم تركوا آلاف الصحابة ومئات العظماء من الصحابة الأشداء الأقوياء الأمناء الأتقياء، ثم استودعوا أعظم ما عندهم امرأة، فبقي عندها حتى إن عثمان استخرجه من عندها لينسخ به المصاحف التي ذهبت الأمصار ورد إليها، وبقي عندها إلى وفاتها. فهذا يدل على عظم مقامها وعلى عظم مقام المرأة المسلمة عند المسلمين في جيل الصحابة. وهنا تتهاوك دعاوى احتقار المرأة والعقلية الذكورية وتقدم رجال عن النساء وغيره من الكلام الذي يستحي المرء بعده أن يقارن بينه وبين من عقدوا مؤتمرات بعد قرون يناقشون هل المرأة إنسان أم حيوان، ألها نفس أم ليس لها نفس، ألها روح أم ليس لها روح، ألها روح نجيسة أم روح طيبة. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
إلينا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدتي حفصة أمي الغالية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، إن مما يشرفني أن أنطق اسمك بلساني، إن زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة وحفصة هو أمر يحتاجه الإسلام، أمر يحتاجه الإسلام قبل أن يحتاجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ مما لا يشك فيه مسلم ولا كافر أن أبا بكر وعمر هما وزيرا رسول الله، اتفق على هذا المسلمون والكفار. ففي صحيح البخاري أن أبا سفيان بعد أحد لما قبل أن يسلم ماذا قال؟ قال أفي القوم محمد؟ قالوا نعم. قال أفي القوم ابن أبي قحافة؟ يعني أبو بكر. قالوا نعم. قال أفي القوم عمر؟ قالوا نعم. حتى الكفار يعرفون الإسلام بهذا الترتيب. فالوزير مسؤول في الدولة. من العادة أننا إذا جئنا في وقت متأخر إلى بيت ربما نستحي أن نطرقه، نقول للرجل يختلي مع أهله وما شاكل ذلك، لكن إذا كان بيت ابنتي أدخل بدون حرج. فلما كان الإسلام يحتاج إلى دخول أبي بكر وعمر وزيري الإسلام أن دخولا مستمرا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اقتضى هذا الأمر أن يكون لأبي بكر والعمر لكل منهما بنت في هذا البيت، ليكون المجال مفتوحا في كل وقت. هذه مسألة. المسألة الأخرى، زواج عائشة وحفصة تحديدا هاتان المرأتان أمرهما أمر بقائهما محسوم مع رسول الله لا ينقطع. كل النسوة معرضات أن ربما أن يتعرضن لطلاق أو لفراق. أما بالنسبة لعائشة وحفصة لا. كيف؟ في حديث أم زرع قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أنا منك كأبي زرع لزوجتي غير أني لا أطلقك. خلاص لا أطلقك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لا أطلقك معنى لا يبدر منك مطلقا ما يستحق الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مطلع على حال أمته إلى يوم القيامة. أما بالنسبة لحفصة فالأمر إلهي أيضا، قال: وإنها زوجتك في الجنة. هو لم يعرض عليه أن يرجعها، إنما إرجعها محسوم. قال: إنها صوامة قوامة، بعد أن طلقها صلى الله عليه وسلم لما حدث في يعني حدثت مشكلة في البيت النبوي. طلاق حفصة كان لها وليس عليها، كان لها وليس عليها، لأنه أثبت عندها مكانة من الله أن أمرك محسوم، أنك زوجة لرسول الله إلى النهاية. كيف؟ جبريل قال: يا رسول الله أرجعها، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. قوله زوجتك في الجنة يدل على أن الأمر محسوم وليس عرضا. ختاما، قصة أمنا حفصة رضي الله تعالى عنها تعطينا مثالا في جبر الخواطر. وجبر الخواطر له استحقاقات. جبر خاطرها بالرجوع، لماذا؟ ذكرت العلة، لأنها صوامة قوامة. وفيها جبر خاطر عمر لما سمع عمر بالمسألة حفى على رأسه التراب رضي الله عنه، حفى على رأسه التراب وحزن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما له من مكانة عنده، فأنزل الله تعالى هذا الحكم جبرا لخاطر عمر. فالعبادة يقدر الله لصاحبها أن يجبر خاطره إذا وقع بمصيبة، وصاحب المكانة يجبر الله تعالى خاطره لمكانته. فليكن عندنا تلك العبادة ولنطمئن بعد ذلك، إذا وقعت مصيبة فالله لن يخذلنا بل سيجبر خاطرنا. رضي الله عنك أمه، صلى الله وسلم على زوجك.
إلينا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي.
وأول شيء يعني سبحان الله هذه من نعم الإسلام أيضا التنوع في طرح موضوع واحد، ونحن أقوياء بالقرآن والسنة. أي والله العظيم ما نخشى. ومن الأشياء يعني الجميلة حتى في موضوع الحريات عندما خط الرسول عليه الصلاة والسلام الخط هذا الشرع، وفي تفريعات تخرج عن الخط. ميزة الشريعة الإسلامية أن هذا الخط عريض يتسع ويشمل، فالذي يخرج من الخط هذا يعني ترك مساحة كبيرة جدا وأبى إلا أن ينحرف في هذه المساحة. هذه المساحة الخط كل هذا هو يعني ثوابت. داخل هذا الخط عندنا متغيرات كثيرة يلتزم فيها الإسلام، مثل في المعاملات ما بين الرأسمالية وما بين الاشتراكية تطرف. يأتي الإسلام المعادلة يعني الربانية الموازنة بين حق الجماعة وبين حق الفرد. أيضا في هذا السياق احنا كلنا نعرف أي فضيلة تقع بين رذيلتين، يعني الشجاعة بين الجبن والتهور، الكرم بين البخل والإسراف. هذه قاعدة في كل حياتنا، حتى في مسائل المرأة أو الأطفال أو الأسر أو الاقتصاد أو التعليم أو الحريات في مساحة معينة. نقطة أخرى من خلال هذا البرنامج، يعني حقيقة والله يعني نخاطب بناتنا وأولادنا اللي احنا احيانا قد كما قلنا امس القرب في ابهار. احنا ما نستطيع ان ننكر مثلا منهجيه الدراسه عندهم رائعه، طرق البحث العلمي عندهم صراحه متميزه، الاشياء اللي يوفرونها للشخص اللي هناك، اللجوء السياسي عندهم متميز، يعني في حقوق يقر فيها الانسان، الترفيه على سبيل المثال غير الترفيه اللي هو المخالف للشريعه الاسلاميه، الاهتمام بالجماليات هذا عندهم شيء. لما يذهب الإنسان اللي الآن فقط هو فقط سوف يصاب بالانبهار، لكن أي إنسان عاقل يغوص في داخل المجتمع يعيش في هذا المجتمع ليس بالممارسات، لا يجد في المنهج في خلل. يعني بس مثال بسيط، تم التطرق إلى موضوع العلاقات الجنسية اللي هو موضوع أهم الانحلال. الآن النظام الرأسمالي المرأة حرة تبيع جسدها في فترينة في أي مكان، وبمقابل أيام الشيوعية في روسيا ممنوع على المرأة أن تمارس الجنس مقابل فلوس إذا تريد هكذا بإرادتها، وينظم هذا الأمر. طبيعي ينظم هذا الأمر، لازم ينظم، لأن حتى في القانون بس يعني استطراد القانون، كل أنواع القانون كلها تبدأ بتعريف مجموعة القواعد التي تنظم، ويأتي بعدها تخصص مثلا في البحري التي تنظم الملاحة البحرية، إلا في قانون الجزاء مجموعة القواعد التي تحدد ما تنظم، لأن تعرف الجريمة والعقاب ما تنظم الجريمة. فإحنا في هذه المسائل أولادنا وبناتنا وبعض الكبار الذين ذهبوا لأول يذهب إلى هناك صراحة يصاب الانبهار. وهذا أصاب مجموعة من اللي كانوا من العرب اللي ذهبوا لأفغانستان للجهاد هناك، لما صار في تغيرات اللي حصلت هناك. أنا شخص ماني سياسي فأتكلم الآن كلمات العامة، لما حصل ما حصل وانتصر المجاهدون على الاستعمار اللي كان روسي وقتها، وجدوا الآن هم أضاعوا وأصبحوا محل مطالبة. أين ذهب بعضهم؟ إلى بريطانيا يطلب اللجوء السياسي. هو كان يقاتل هناك وهو يقول نحن ضد الإمبريالية والاستعمار وإلى آخره، لما وصل لبريطانيا في المطار بس يصل المطار يقول أنا ما عندي جواز أريد لجوء. هذا ضمن سنتين يجلس مع السكن والعلاج وتعليم أبنائه ومعاش وراتب شهري، والطبيبة تأتي إلى البيت حق أسرته. فلما جلس الآن هو أصبح في ربكة، هذا الذين كنت قاتلهم هناك طلع يعني تدرون عاد بليز would you like هذا يعني إيه. وفي المدرسة يروح يأخذ ولده جون would you like that. الحين هذا صار فيه دوار، هو ما قال حق ابنه جون. هناك تدري لما الطفل يعني لو عبث بحاجة تقول للمعلمة جون don't do that would you please. احنا لو الطفل واحد ولده أسقط شيء في السوق جون بس مع صوص صورة يعني حقيقة هذه ممارسات. وأنا لا أتكلم عن استثناء إخواني وأخواتي، الذي يعيش هناك سوف يجد هذا الجانب والحق يعني يذكر الإنسان. لكن في الجانب الآخر هو لو رفع صوته على ابنه، هذا اللي الآن صار في مشكلة في الجاليات العربية المقيمة، لو رفع صوته على ابنه أول مرة انذار، ثاني مرة ما يراه مرة ثانية، يأخذون الطفل يغيرون اسمه يودونه إلى أسر نصرانية جاهزة وخسر لمجرد رفع الصوت. فإحنا المطلوب من اليوم أول حاجة نعرف أصلاً من هي المرأة في الدين، المرأة في الشريعة الإسلامية، الأم، الأخت. إحنا الأخت هذه مثل أكيد في كل الدول، أنا أختي الكبيرة لما سلم عليها قبل رأسها، ليس احتراماً لمنزلة الأخت، ما نضع قدم على قدم أمام الوالد، والله العظيم أنا ما أضع قدم على قدم أمام أختي الكبيرة، يعني ما حد قال لي لا تعملها، بس تربيتنا كلنا. فإحنا هذا الموضوع الآن حتى نكون واقعيين نقول لأبنائنا أول شيء الخط العريض، أول شيء الكتاب والسنة، ولا نتحرج منه ولا نخجل منه، لا عندنا بدون هذا ضعنا. أنا شاهدت بعض المحاضرين من المسلمين يحاول يعني ما يذكر قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني إنه يكون يعني معاصر، والله ما أدري إيش يسمي نفسه، يعني هذا خوار، هذا ضعف. لا الكتاب والسنة الخط عريض داخل، طيب وين المرونة والمعاصرة؟ داخل هالخط العريض ما شاء الله نشرق ونغرب، لكن ما نطلع برا الخط. وجزاكم الله خيرا.
إلهنا نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعدي، ساعد في ساعدي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، لا تقتلوه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا، أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لولا لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
سفين واحد تشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الكلام عن السيدة صفية أم الزبير بن العوام وأسماء بنت أبي بكر أم عبد الله بن الزبير وأم الإمام مالك وأم الإمام أحمد وكل هذا كلام مشجع جدا وملهم جدا. ولكن لنكن واقعيون، تلك أمة قد خلت، الظروف تغيرت. أنا أريد أن أعرف هؤلاء النساء العظيمات والأمهات العظيمات، لو كنا موجودات اليوم في ظل التحديات الجديدة التي تواجه الشباب، في ظل موجات الإلحاد وانتشار الشذوذ الجنسي، في ظل أنظمة التعليم المختلفة الآن، ماذا كانوا كنا يفعلن؟ أعتقد هذا هو الذي يجب أن نفكر فيه، بالإضافة لأخذهن كأمثلة. أنا أرى أن ربما كانوا سيهتموا جدا بدراسة الأسباب التي تسبب الإلحاد حتى يتجنبوها بزراعة مفاهيم تجنب أولادهم هذه الإلحاد عن طريق زراعة مفاهيم مضادة في الصغر. أنا أعتقد أنهم كانوا سيقرأوا أكثر في وسائل التربية حتى يتجنبوا الأخطاء التربوية التي قد تسبب الإلحاد. أنا أعتقد أن كثير جدا من المشاهدين والمشاهدات الذين يشاهدوننا الآن يقعون في أخطاء. أنا أقول لكم مثلا أحد الأخطاء التربوية التي قد تبدو بسيطة جدا. تعلمون عندما يبدأ الطفل بالمشي في سن سنة، سنة ونصف، ثم يقع، فقبل أن يبدأ في البكاء يريد أن لا يبكي فيشتتوه فيقوله استنى انتظر انتظر، يا سجادة الوحشة السجادة، انت كعبلتي تامر، انت وقعتي تامر. فتامر يبص على السجادة كده، وهو السجادة وقعته فعلا. ثم يبدأ يمشي مرة أخرى فرأسه يعني يخبط رأسه في الطاولة في الترابيزة، فيريد أن يشتتوه قبل أن يبكي، ما تبكيش ما تبكيش، الترابيزة الوحشة، انت خبطتي تامر. هذا يسبب الحادث، لأنهم ينشئوا ولد معصوم من الخطأ. فلما يكبر ويبدأ يواجه بعض المشكلات والمصاعب يبدأ يبحث من المخطئ، هو لا يخطئ.
هذا عكس التربية القرآنية. التربية القرآنية هي ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يبقى المفروض لما تامر يقنوا الحبيبي تعالى وريني الحمد لله أنت ما فيش دم ما تعورتش ولا حاجة، إن شاء الله المرة الجاية تامر هيخلي باله من السجادة علشان ما يتكعبلش فيها، والمرة الجاية تامر هيخلي باله من الترابيزة عشان ما يخبطش رأسه فيها. فأفهم تامر إن هو المخطئ. يبقى تامر لما يواجه مشاكل في المستقبل يبدأ يبحث هو بيعمل إيه غلط عشان يحسنه. هذه أشياء كثيرة، هناك أشياء كثيرة جدا تربويا قد تسبب الإلحاد. أعتقد أن هؤلاء الأمهات العظيمات كانوا سيبحثوا عن الأولويات في التعليم أو يعني أنا أرى أنه قبل أن نبدأ بتحفيظ الأولاد الجزء 30 وهو جزء يعني لا أعلم لماذا يعني الله سبحانه وتعالى قال لنا إن أنزلناه قرآنا عربيا ونحن نقول لا يا رب هو إنجليزي، نفتح من ناحية الإنجليزي جزء 30 لا هو الأول، هو الأول لأن مهتمين بالتحفيظ لا يهمنا إلا التحفيظ. أما أن يهمنا أن الطفل يحب القرآن وأول تجربة مع القرآن أنه يحب القرآن هذا مش فارق معنا. ليه؟ الطفل يحب القصص. أين القصص؟ القصص في أول القرآن، في داخل القرآن. القصص كله كالكرتون بالضبط. الرجل الذي ضرب البحر بالعصا فانفلق نصفين، والرجل الذي ضرب العصا فالعصا تحولت إلى ثعبان. في سن 5 و6 سنوات هذه القصص جميلة وأنسب. أنا عندنا هذه التجربة عملناها في أمريكا، وكان بعد ما علمنا الأطفال عن طريق اللعب أحكام التلاوة وعلم والقصص القرآني، يلا نحفظ. عايزين تحفظوا إيه؟ أنا هتحفظنا إيه بقى؟ قولوا الله أحد ثم لا. تاني أطول سورة في القرآن الكريم. إيه الأطفال 8 سنوات وأمريكان، لا ما تعملش كده. تاني أطول سورة هي إيه؟ الشعراء 228 آية. مش مظبوط كده؟ آه، ولكنها آياتها قصيرة 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 زي قل هو الله أحد. فالولد خلال شهر ونص أو شهرين حفظ تاني أطول سورة في القرآن، وهو أوريدي كان بقى بيحب القرآن نتيجة الطريقة اللي اتعلم بها. إذن طريقة التقديم نفسها يجب أن تختلف. الشباب تغيروا والأطفال تغيروا. النهاردة سن 9 سنوات بيفهم اللي كان سن 18 سنة في جيلنا بيفهمه. فلابد ان احنا ننظر للامر بطريقه عمليه اكثر شويه ونفهم ان هذا الجيل يجب ان يدرك وبسرعه المخاطر شديده جدا التي يعني العالم كله الان يخطط من اجل هذا الجيل. وجزاكم الله خيرا.
حين نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي ساعد في ساعدي
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد.